السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحية من سميرة علي منتي ومن المخرج نجيب بلاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعين الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر أمنية أن 10 أشخاص بينهم 6 عراقيين وأربعة أمريكيين هم جنديان وموظفان مدنيان قتلوا اليوم الثلاثاء إثر انفجار وقع في مبنى المجلس البلدي في مدينة الصدر شرقي بغداد. وأعلن الجيش الأمريكي أن أحد جنوده وثلاثة من أعضاء المجلس البلدي أصيبوا في الانفجار. الجيش الأمريكي اتهم المجموعات الخاصة بتنفيذ الهجوم. وكان جنديان أمريكيان قتلا يوم أمس الاثنين بنيران أسلحة خفيفة في منطقة سلمان باك جنوب شرقي بغداد. قالت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير فصلي أن أعمال العنف في العراق انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، ولكن المكاسب التي تحققت على الجبهة الأمنية تبقى هشة ومتفاوتة وقابلة للانتكاس. وأضاف التقرير أن الأحداث الأخيرة في البصرة ومدينة الصدر ومناطق أخرى أوجدت تحديات وفرصا جديدة للمستقبل. من جهة أخرى، قال مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي أن عدد الوحدات العراقية القادرة على تنفيذ عمليات دون مساعدة أمريكية يبلغ نحو 10%. وأشار القائد الميداني للقوات الأمريكية اللفتنان جنرال لويد أوستن إلى أن القوات العراقية ليست جاهزة بعد لتولي كامل المسؤولية عن العمليات الأمنية والقتالية. قتل فلسطينيان اليوم الثلاثاء في عملية نفذتها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن أحد القتيلين مسؤول قيادي في جناحها العسكري. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بوقف عمليات التوغل الإسرائيلية خلال المؤتمر الدولي الذي بدأ أعماله في برلين اليوم لدعم فرض القانون في الأراضي الفلسطينية.
أخرج الآن من النص المكتوب لأقول أن توغلا آخر حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة نابلس، حيث قتل شخصان، وهذا مثال على النشاط الذي يتعين أن يتوقف وأن يتوقف فورا وبسرعة لنكون قادرين على النجاح في توفير الأمن لشعبنا.
قال مسؤول إسرائيلي إن مصر أكدت لإسرائيل خلال اجتماع الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمرت في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء إن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيبقى مغلقا حتى التوصل إلى اتفاق بشأن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة منذ عامين. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي حضر محادثات مبارك أولمرت قوله: تلقينا تأكيدات بأن معبر رفح لن يفتح إلى أن تحل قضية الشاليط. وكان مبارك أولمرت بحث التهدئة في قطاع غزة والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. نددت إيران اليوم الثلاثاء بالعقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتها النووية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتحاد الأوروبي يطبق معايير مزدوجة بفرض عقوبات جديدة بعد أسبوع على رزمة الحوافز الجديدة التي قدمتها القوى الكبرى إلى إيران لتشجيعها على وقف تخصيب اليورانيوم. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني من أن مثل هذه الإجراءات لن تشيع أجواء مناسبة لحل الخلاف بالطرق الدبلوماسية. شجب مجلس الأمن الدولي أعمال العنف التي تستهدف المعارضة وأنصارها في زيمبابوي. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن الانتخابات في مثل هذا الوضع متعذرة.
لا تتوفر الظروف الآن لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي. فقد حدث الكثير من العنف والكثير من الترهيب، والانتخابات التي تجرى في هذه الظروف لن تكون لها أي شرعية.
في غضون ذلك قال متحدث باسم زعيم المعارضة مورغان تشانغراي أن تشانغراي لجأ إلى السفارة الهولندية في العاصمة هراري بعدما تلقى معلومات بأن قوات الجيش متوجهة إلى منزله لإلقاء القبض عليه. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان اليوم الثلاثاء مقتل 14 من عناصر طالبان بعدما هاجموا بلدة صغيرة شرقي أفغانستان. وكان مقاتلو طالبان هاجموا ليلة أمس مركز شرطة في منطقة السيد كرم بإقليم باكتيا. وقال قائد شرطة إقليم باكتيا حشمة الله علي زاي أن قوات الشرطة تساندها طائرات التحالف تصدت للمهاجمين وقتلت 14 منهم. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأطيب المنى لمستمعين الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين وفيها نتابع تقريرين. الأول من بغداد يتناول انتشار ورش حديثة لتصليح السيارات، والثاني عن هموم ومعاناة الصحفيين في تكريت. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل حيدري عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الباحث رشيد الخيون. ومن برامجنا الأسبوعية المعادة تتابعونا برفقة فالح الدراجي حلقة من برنامج مبعيد للتعرف على آخر أخبار الفنان سعدون جابر، كما ستتابعنا برفقة فريال حسين حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تجيب فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث تتضمن مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية واستطلاعات الرأي التي نتابع من خلالها آخر المستجدات وتطورات على الساحة العراقية، ونتعرف على استعدادات وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني القادم، واستعدادات وزارة التربية للامتحانات الوزارية التي ستبدأ الخميس القادم، ونتابع معاناة المواطنين في السليمانية مع صعوبة الحصول على جواز السفر الجديد ذي الفئة جيم، وفرحة أهالي محافظة ذيقار بقدوم الشركات الأوروبية إلى محافظتهم لتنفيذ مشاريع الإعمار والاستثمار، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي منزي ومعي المخرج نجيب بالاي، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. أسعد الأوقات وأجملها، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي أعدته لهذا اليوم وتقدمه لكم رواح حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. الدستور العراقي وآليات التفاوض والمصادقة على الاتفاقية الأمريكية العراقية المرتقبة. ورئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان برزاني في بغداد لمناقشة قضايا خلافية. تجري حاليا مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق حول الاتفاقية طويلة الأمد التي من شأنها أن تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في نهاية هذا العام، وهو تفويض منح لقوات التحالف في العراق بموجب الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة. بدأت المحادثات في آذار الماضي، غير أن مسؤولين عراقيين سرعان ما بدأوا يعبرون عن معارضتهم لبعض المطالب الأمريكية، وبرزت خلافات بين الجانبين الأمريكي والعراقي حول بعض النقاط التي يجري التحاور بشأنها، منها عدد القواعد العسكرية التي ستتواجد فيها القوات الأمريكية والحصانة الممنوحة لأفراد هذه القوات ولمتعهدي الأمن الأمريكيين من ملاحقة القضاء العراقي، إضافة إلى الصلاحية الممنوحة للولايات المتحدة في مجال إلقاء القبض على المشتبه بهم وشن عمليات عسكرية دون الرجوع إلى موافقة الحكومة العراقية، وكذلك مدى سيطرة الولايات المتحدة على المجال الجوي العراقي. ولكن ورغم بروز نقاط الاختلاف هذه بين الطرفين المتفاوضين، عبر مسؤولون أمريكيون وعراقيون عن عزمهم على تجاوزها وصولا إلى توقيع الاتفاق الذي من المفترض طرحه لاحقا على مجلس النواب بهدف المصادقة عليه. في الشهر الماضي قام مشاركون عراقيون في هذه المفاوضات بعرض صورة عن مشروع الاتفاقية على عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى سياسيين من مختلف الاتجاهات، وراحت بعض الكتل والشخصيات السياسية تعبر عن معارضتها ومخاوفها من أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى قيام الولايات المتحدة بفرض هيمنتها على العراق لعقود مقبلة. إذاعة العراق الحر سألت عددا من أعضاء مجلس النواب إن كانت الصورة واضحة لديهم حاليا عن فحوى هذه الاتفاقية المرتقبة. عضو جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي:
آخر الأخبار التي سمعتها هناك يعني قضايا أو مرحلة إيجابية قد بدأت على المفاوضات بسبب استجابة الطرف الأمريكي للكثير من النقاط التي رفضها الوفد العراقي، ويعني نعتقد ان الاتفاقيه يعني عندما يعني تجهز، واعتقد انها ستكون جاهزه، لاننا يعني بصراحه كما تعلمون حددنا نحن في جبهه التوافق وبعض الكتل السياسيه محددات وشروط لقبول هذه الاتفاقيه، وحددنا محددات 10 لهذه الاتفاقيه نرغب ان يلتزم الوفد المفاوض بها، والا سوف لن يخضع على موافقه مجلس النواب العراقي.
غير أن عضو مجلس النواب من التحالف الكردستاني محمود عثمان أشار إلى عدم وجود شفافية فيما يتعلق بالاتفاقية الأمريكية العراقية.
النقص الكبير في هذه المفاوضات هو عدم وجود الشفافية، ولذلك الآراء تطرح والإشاعات تطلع والتفسيرات المختلفة موجودة. بين مرة ومرة نسمع بعض الأخبار أنه القضية الفلانية أو شيء، ولكن لا توجد، لم نطلع على أي مسودة في البرلمان ولا في غير البرلمان. ذلك أنا أعتقد هذا نقص كبير، وهذا لا يجوز أصلا، لأنه هذا غير صحيح. مثلا يقال أنه اتفاقية عندما تستكمل لا يمكن أن توقع قبل أن توافق يوافق البرلمان. طيب آخر شيء يكتبوها وينهوها ويجيبون نياب البرلمان يقول بعد يومين ثلاثة، مثل اتفاقية إعلان مبادئ جلسة واحدة كانت بشكل مستعجل، كيف تدرسها؟ أنا في رأيي هذا خطأ، أسلوب المفاوضات ما أعتبره شيء صحيح، وأعتقد أنه من الأفضل أن حتى على الأقل البرلمان أو الشعب أيضا، لا أقول البرلمان، يعني هذا موضوع يخص كل الشعب، وقد وحتى إذا استفتوا عليه الشعب بالنتيجة هو أفضل للطرفين، ولكن أنا أعتقد مفروض المفروض يكون عدم الطلاق.
كان الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نور المالكي قد وقعا إعلان مبادئ لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة في 26 من تشرين الثاني في عام 2007، اتفقا فيه على الدخول في محادثات بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين البلدين. الحكومة العراقية هي التي تجري المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إذاعة العراق الحر سألت الخبير القانوني عامر حسن فياض عما ينص عليه الدستور العراقي وعن الآليات المتبعة في هذا المجال، فقال أولا إن التفاوض على اتفاقيات مع دول أجنبية يدخل ضمن صلاحية الحكومة وفقا لنصوص الدستور العراقي.
هناك محددات دستورية تتعلق برسم الآليات اللي يفترض أن تتبع في كل اتفاق أو معاهدة مع طرف أجنبي بالنسبة للعراق. هذه المسألة محكومة بفقرتين، الفقرة الأولى هي بالمادة 80 فقرة سادسة تؤكد على أن من صلاحية مجلس الوزراء التفاوض بشأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتوقيع عليها. إذن هناك يعني محدد دستوري رسم طريق التفاوض.
هذا بالنسبة للتفاوض، ولكن ماذا بشأن المصادقة التي من المفترض أن تعقب توقيع أي اتفاق؟ الخبير القانوني عامر حسن فياض قال إن مجلس النواب هو الذي يتمتع بهذه الصلاحية وفقا للدستور.
بالنسبة للمصادقة، المصادقة أيضا الدستور العراقي ضمن المادة 61 فقرة رابعا أكد بأن المصادقة على أي اتفاق أو معاهدة يقيمها العراق مع طرف آخر هي من وظائف مجلس النواب. فمجلس النواب بالأغلبية البسيطة وبعد تحقق النصاب يستطيع أن يصادق على أي اتفاقية أو معاهدة، طبعا بعد مناقشة مضامين مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة اللي تم التوقيع عليها والتفاوض عليها من قبل الحكومة العراقية.
فياض أضاف أن العراق وقدر تعلق الأمر بالاتفاقية الأمريكية العراقية اتبع ما ورد في الدستور العراقي في المادتين 61 و80. إذاعة العراق الحر سألت الخبير القانوني عن صلاحيات مجلس النواب وهل من حقه رفض المصادقة على هذه الاتفاقية، فأكد أن في استطاعة مجلس النواب بالفعل رفض المصادقة على الاتفاقية الأمريكية العراقية بعد مناقشتها، مما سيعني عدم تطبيق الاتفاقية. فياض أضاف أن مصادقة مجلس النواب تعتمد هي الأخرى آلية معينة وبتوفر شروط خفيفة حسب وصفه.
حدد الدستور المصادقة من قبل مجلس النواب بشرط، هو شرط خفيف وليس شرطا ثقيلا، يعني حددها بأن المصادقة تتم بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب. يعني أولا لا يشترط تحقق النصاب بحضور كل الأعضاء، هذا واحد. اثنين، الأغلبية البسيطة يعني نصف زائد واحد من الحضور، وهذا شرط خفيف وشرط قابل للتحقق، لأنه المادة 59 ثانيا بها أكدت بأن كل مصادقات مجلس النواب تتم بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب.
الخبير القانوني عامر حسن فياض انتقد هذه الشروط الخفيفة كما وصفها وأضاف
في موضوع الاتفاقيات بالتأكيد ربما المشرع حينها عندما وضع ذلك كان في ذهنه أو في تصوره بأن هذه الاتفاقيات سوف تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات ثانوية تتعلق بحماية البيئة، تتعلق بدخول العراق في بعض الحقوق وبعض المعاهدات الدولية. لكن موضوعة المعاهدة العراقية الأمريكية مسألة تكاد أن تكون مصيرية، فيحتاج لها الشروط أن شروط المصادقة تكون ثقيلة وليست خفيفة بمستوى يعني هابطة إلى مستوى تحقق الأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب.
هذا ويرى مراقبون أن من شأن الاتفاقية العراقية الأمريكية ألا تحدد مصير العراق لعقود مقبلة فحسب، بل ستحدد أيضا وضع الولايات المتحدة الاستراتيجي في منطقة الخليج ككل. يذكر أخيرا أن مسؤولين أمريكيين كانوا قد أشاروا إلى أن هذه الاتفاقية في حال توقيعها لن تكون ملزمة للرئيس الأمريكي المقبل، كما لن تحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأمريكي. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. منذ مساء يوم السبت وصل وفد من إقليم كردستان إلى بغداد بهدف بدء جولة جديدة من المباحثات مع الحكومة الاتحادية حول عدد من المواضيع الخلافية بين جانبين، أبرزها قانون النفط والغاز وعقود إقليم كردستان النفطية والميزانية والشؤون المتعلقة بقوات البيشمركة، وكذلك تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بمشاكل المناطق المتنازعة عليها. الناطق بلسان حكومة الإقليم جمال عبدالله قال إن قانون النفط والغاز سيكون أبرز هذه المواضيع، موضحا أن وفد الإقليم حمل معه مقترحات تصب في اتجاه حل الخلافات. يترأس وفد إقليم كردستان رئيس الوزراء نجرفان برزاني، وقد حضر بعد وصوله اجتماعا ضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وناقش الاجتماع القضايا الراهنة على الساحة العراقية. وقال برزاني بعد الاجتماع إن النقاش تطرق إلى انتخابات مجالس المحافظات وقانون النفط. برزاني وصل إلى بغداد بهدف اللقاء بمسؤولين في الحكومة الاتحادية، غير أن الاجتماع الذي حضره يشير إلى أنه اجتماع ضم الحزبين الكرديين الرئيسيين والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق. طرحت السؤال على عضو التحالف الكردستاني في مجلس النواب محمود عثمان فقال:
والله هو اجتماع هم مع عادل عبد المهدي كنائب لرئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت هو هم يعتبر اجتماع ثلاثي بين الحزبين الكرديين والمجلس الأعلى، فأنا كنت أتوقع حزب الدعوة يكون موجود باعتبارهم معهم تحالف رباعي. بس مع هذا على كل هذا اللي صار، طبعا يتبادلون وشات النظر ويبحثون القضايا التي هي العلاقة بموضوع النفط، قانون النفط، العقود، مخصصات البيشمركة، يعني هاي الأمور اللي تبحث بين الإقليم والمركز يعني. والطرفين أكدوا أنه اللقاء كان إيجابي، والأحزاب الثلاثة أكدت تأييد الحكومة مرة أخرى، وهذا اللي صار يعني كان إيجابي اللقاء يعني حسب علمي.
كان رئيس وزراء إقليم كردستان قد توجه في أوقات سابقة إلى العاصمة بهدف مناقشة القضايا العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل دون أن تؤدي تلك الزيارات إلى نتائج تذكر. وتم خلال تلك الزيارات تشكيل لجان مشتركة لغرض البحث في القضايا الخلافية.
أما في الزيارة السابقة شكل لجان، الزيارة السابقة شكل لجان فنية، لجان اختصاصية حول موضوع النفط، حول البيشمركة، حول أمور أخرى. بعدين مسألة المادة 140 إلى حد ما حولت إلى الأمم المتحدة. فالآن مفروض في هذه الزيارة يبحثون نتائج أعمال اللجان، يعني صار حوالي شهرين وأكثر يعني بين زيارتين، ولذلك المفروض في هذه الزيارة تكون عندهم نتائج أعمال اللجان والمشاورات اللي صايرة مع كل الأطراف، ويصلون إلى بعض القرارات، لأنه هذه أمور بحاجة إلى حلول.
كان مسؤولون في إقليم كردستان قد عبروا قبل الزيارة عن تفاؤلهم بالنتائج التي يمكن أن تتمخض عنها مباحثات رئيس وزراء إقليم كردستان في بغداد هذه المرة. النائب محمود عثمان أكد أن الطرفين متفائلان بالفعل بالتوصل إلى نتائج.
يعني يوجد نوع من التفاؤل لدى الطرفين، وفي نفس الوقت توجد جدية للطرفين، لأن كل طرفين يعتقدون أنه الطرفان يعني يعتقدان أنهم بحاجة إلى إيجاد حلول لهذه القضايا العالقة، وفي نفس الوقت الوضع العراقي أيضا بحاجة إلى توحيد المواقف والتقارب من بعضهم البعض، خاصة العراق على أبوابنا المفاوضات الآن لعقد اتفاقية طويل الأمد كما يسموه مع الجانب الأمريكي وغيره من الأمور الأخرى، وتوجد تحديات أخرى تواجههم. وأعتقد حسب ما أنا فهمت يعني من الوقت الكردي وحتى من الجانب الآخر لديهم جدية يحاولون الوصول إلى حلول، لكن بالنتيجة كل الناس تنتظر تزيد النتائج مو فقط الكلام، ونأمل أن تكون النتائج إيجابية هذه المرة. يعني
عضو مجلس النواب من التحالف الكردستاني محمود عثمان متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحرة، أعدته وقدمته لكم هذا اليوم رواء حيدر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع مع